السلام عليكم ورحمة الله. تحدثت مع المرة اللي فاتت المشكلة والأخ ليش يعني أول مرة يحكي المشكلة في المحاضرة السابقة. كما تعلمون كنا نتحدث عن قضية ما زلت أكرر أنها من الأهمية في المكان، وخاصة كما ألمحنا في المحاضرة السابقة إن أهل الكفر خاصة من أهل الكتاب دندانوا حول هذه القضية قديما ويدندن حولها المستشرقون حديثا، وهي قضية النسخ. والنسخ زي ما قلنا هو ثابت بالقرآن الكريم من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ذكرت في المحاضرة السابقة ما قاله اليهود فيما مضى يعني محتجين على الإسلام بهذا، وأن النسخ يعني البداء، والبداء لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. وقلنا إني كان الرد عليهم أن هناك فرق بين أمور يبديها وأمور يبتديها. وطبعا احنا عرفنا باستفاضة في اللقاء الماضي او تعرفنا على البداء وايه الفرق بين الامر الذي يبدي والامر الذي يبتدي. فالامر الذي يبدي هو امر ثابت في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يظهره لنا الا حينما نحتاج اليه او يكون الامر يستلزم وجوده لنا بالنسبة لنا. اما الامور التي يبتديها والامور التي يعرفها في وقتها وفي حينها من خلال الخبرة، من خلال فساد رأي سابق، ما إلى آخره، وهذا هو الذي لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أننا ضربنا أمثلة حتى في الواقع فرق بين ما يبدي وبين ما يبتدي. انتقلنا بعد هذا إلى تعريف النسخ، فقلنا إن تعريف النسخ هو بينهما رافض، حكم شرعي بدليل شرعي بينهما رافض. طبعا قلنا ان في عندنا ما يسمى بمحترزات محترزات التعريف. قلنا محترزات التعريف يعني ايه؟ يعني انا شرحتها في اللقاء الماضي، قلت ان كل كلمه في التعريف تحكم التعريف او تحكم الشيء على نفسه وتخرج غيره، وتخرج ايه؟ اللي بيخرج ده بنسميه محترزات التعريف، اللي بيخرج ده بنسميه محترزات التعريف. فقلنا ان الرفع حكم شرعي بيخرج لنا الاستثناء والتخصيص، مش كده؟ رفع حكم شرعي قلنا بايه؟ بدليل ايه؟ بدليل شرعي. فقلنا لا ينسخ الا دليل، يعني لا يصح ولا يستقيم لاي انسان بحال من الاحوال يقول هذا الحكم في القران او السنه منسوخ الا اذا كان معه دليل على ذلك. ولذلك في اخر قضيه النسخ هنيجي نتعرض ان هل الاجماع يكون ناسخا؟ يعني لو اجمع علماء الام على ان هذا الحكم منسوخ، الإجماع يكون ناسخا؟ هتجد أن بعض أهل العلم هيتوقفوا في هذا ويقولوا لا، ما دام القضية خلت من دليل إحنا تعرفنا بيقول لابد أن يكون هناك دليل شرعي. البعض الآخر هيقول آه، لأن لا يمكن الأمة تجمع على أن هذا الحكم نسخ إلا إذا كان لديها دليل على أن هذا الحكم قد نسخ، وإلا ما يصل إلينا الدليل، وإلا ما يصل إلينا الدليل. هذه قضية سنتكلم فيها في حالة. يبقى رفع حكم شرعي بإيه؟ دليل شرعي بينهما ايه؟ بينهما تراخي. فقلت ان شرط بين الناسخ والمنسوخ التراخي. التراخي يعني ايه؟ يعني الحكم الذي نسخ يكون قد ألزمنا به فترة، قد ألزمنا به فترة، فلا يصح ولا يستقيم ان اقول لك افعل ولا تفعل في وقت واحد ثم اقول نسخت وافعل، ما ينفعش، ولا لحقت اعمل بفعل دي، اذا لابد ان انا التزم بها فترة وبعد هذه الفترة يرفع هذا الحكم. يبقى لابد أن يكون هناك تراخي، يعني فترة من الزمان بين الحكم الذي نسخ والحكم الذي نسخ. ماشي؟ خلاص؟ وقفنا بقى عند الشروط لما جينا نتكلم عن شروط النسخ، وقلنا أن يكون رقم واحد شروط النسخ، قلنا ناخدها منين؟ من التعريف. قلنا ناخدها منين؟ من التعريف. قلنا أول حاجة بالتعريف رفع حكم شرعي، يبقى لا نسخة إلا في الأحكام الشرعية. قلت ما ينفع ولا يدخل النسخ ولا يستقيم لا في عقائد ولا في قصص، يعني ماليش ربنا يقول انما هو اله واحد وبعدين ينسخ يقول لازم يبقى اثنين، ينفع؟ فالناس لا يدخل في العقائد ولا يدخل في القطص. ما يقدرش يجي القران الكريم يقول يا ابت اني رايت 11 كوكبا وبعدين ينسخ ويقول اني رايت 15 كوكبا، ينفع؟ للقصص اخبار، والخبر اما ان يصدق من بداياته او يكذب من بداياته، فلو كان صادقا فكيف ينسخ بعدها؟ اذا اول قيد، اول شرط من شروط النسخ ان يكون فين؟ في الاحكام، ادي واحد. نمره اثنين، انه شرط من شروط النسخ ان يكون بين الناسخ والمنسوخ تراخي، تراخي زي ما احنا قلنا ان يكون بين الناسخ والمنسوخ ايه؟ تراخي. نمره ثلاثه، ان يكون الناسخ دليل شرعي. نمره اربعه، ودي وقفنا عندها، من شروط النسخ التعارض. التعارض يعني ايه؟ وبعدين انا عايزك تضم كلمة التعارض، خد بالك في التعارض الحقيقي. التعارض الحقيقي، التعارض الحقيقي ليه؟ لان في تعارض ظاهري. تعارض ظاهري يعني ايه؟ يعني حضرتك قد تقرا نصين فتجد بين النصين تعارضا. بص لي بقى وسيبك انت من الكلام خالص. قد تقرا نصين وتجد بين النصين تعارضا، خلاص. لما بيحدث ان يجي نصين متعارضين، هناك خطوات اتفق عليها اهل العلم تحفظها زي اسمك. رقم واحد، اول خطوه بيعملوها بينظروا لحال النصين، قران وقران، اذا مش هتقدر تقول فيه صحيح وفيه ضعيف، سنه وسنه، يبقى لابد ان تنظر الى الصحيح والى الضعيف. فاذا صح احد النصين وثبت ضعف الاخر، ما تشغلش دماغك الضعيف، خلاص، يبقى العمل عندك على الصحيح. ادي رقم واحد. رقم اثنين، ثبت صحه النصين كما قلت، قران وقران، حديث صحيح وحديث صحيح. ابحث بقى، هل هذا التعارض حقيقي ام ظاهري؟ حقيقي يعني لا يمكن ان اجمع بين النصين، مش ممكن. خلاص، واحد بيقول لي طويل والثاني بيقول لي قصير، اجمع بينهم ازاي؟ خلاص، اجمع بينهم ازاي؟ فهذا هو التعارض الحقيقي. التعارض الحقيقي هو الذي لا يمكن فيه ان نجمع بين النصين، يعني ان اعملت احدهما يبقى لابد ان انت هتبطل العمل بالاخر كده على طول. التعارض الظاهري هو الذي يمكن ان اجمع معه بين النصين، هو الذي يمكن ان اجمع معه بين الايه؟ بين النصين. وده هتلاقيه في كثير من نصوص القران والسنه. التعارض الظاهري ده هتجده في كثير من نصوص القران والسنه. ويمكن في كثير من محاضراتك كنت دايما اضرب لهم بعض الامثله، اقول عايز تعارض ما بين قران وبين قران ظاهري، طبعا انا بتكلم دلوقتي على التعارض الايه؟ الظاهري. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر اخرى، خلاص، هذه ايه. تاتي ايه اخرى، ان ربنا يتكلم على اللي حملهم اوزار، يحملون اوزارهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. يبقى فين ولا تزر وزارة الوزراء؟ مشال من وزر الناس اهو، مشال من وزر الناس اهو. ده احنا بنسميه تعارض ايه؟ تعارض ظاهري. ليه؟ لان هوفق لك بين النصين، هوفق لك بين النصين، ادي بين قران وقران، تعالى بين بين سنه وسنه، تعالى بين سنه وسنه. تجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطير والتشاؤم، ينهى عن التطير ويبين ان الطيرة شرك. وبعدين يجي في حديث اخر يقول لك انما الشؤم، ده حديث صحيح البخاري، انما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة، خلاص، في المرأة والدابة والدار. يجي في حديث يقول لك لا عدوى، خلاص مش عايز عدوى، لا عدوى. تلاقي حديث اخر اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوه، خلاص كان العدوى، خلاص. يجي حديث بر من المذلوم فرارك من الاسد، كان لعبه هفر منه ليه؟ وبعدين انت يا رسول الله بتقول لي فر من المجنون طالك من الاسد؟
اه.
يوم يجي الحديث يمسك يد مجنون وضعها في الوعاء اللي امامه ويقول له كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. مش دي نصوص بنا تعرضت؟ الظاهر بنا تعرضت؟ خلاص؟ ده بين سنة وسنة. بين قرآن وسنة. تعال نشوف كده بين السنة وبين القرآن. خلاص؟ بين السنة وبين القرآن تجد قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فأثبت القرآن بنص هذه الآية أنك ستدخل الجنة بعملك. يأتي الحديث يقول: لم يدخل أحد الجنة بعمله. كيف تركب الاسلام؟ وده اللي خلى أم المؤمنين عائشة ترد حديث رؤية الله في الآخرة، إنها استخدمت النظر إلى التعارض الظاهري وأخطأت في هذا، مقولة من فيها. خلاص؟ لما قيل لها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح. قالت: كيف ذلك؟ والله يقول: لا تدركه الابصار. يبقى عرض الحديث بالنظر الى ظاهر الايه؟ الى ظاهر الايه. ليه؟ إن بدأ عندها في الظاهر التعارض بين الآية وبين الحديث. كل ما ذكرته أنا آنفا أستطيع في خلال ربع ساعة أن أبين لك أنه لا تعارض. لذلك يسموه بقى التعارض الظاهري، وأنه يمكن الجمع بين النصين بشيء من يعني الفهم والتدبر وتطبيق البصر. ولذلك ابن خزيمة عليه رحمة الله، وهو من كبار المحدثين وله كتاب طيب جدا وهو صحيح ابن خزيمة، كان يقول: من قال أن هناك تعارضا بين نصين صحيحين فليأتني بهما. يجيبهم له بس وأنا هوري له كده. وكان من بيعمله أيضا في هذا الحق، وهو إزالة التعارض الظاهري لإمام الشافعي عليه رحمة الله، اللي احنا ندرس كتابه الآن، الإمام الشافعي. يبقى أنا علشان أجي أقول إني في تعارض، في تعارض، يبقى لابد وان يكون التعارض تعارضا حقيقيا. حقيقيا يعني ايه؟ يعني لا يمكن ان اجمع بين النصين. لا يمكن ان اجمع بين النصين. ولذلك لما جيت في عجاله كده على سيدنا اهو، شوف معايا في عجاله سريعه كده، لما جيت اقول الايه بتقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، الحديث بيقول لم يدخل احد من الجنه بعمله، قلت تعال لابد ان تفرق بين السبب والثمن. لابد ان تفرق بين السبب والثمن. وضربت مثالا على هذا. اخ علامة عربية ومن تلامذتي، فجاء الي وانا مهموم. قلت: سبحان الله، قل مالك؟ قلت: والله عندي مشوار غدا في الاسكندريه مش فاضي. قال: قوي، قول لي انا ممكن اعمله؟ ممكن. قال لي: طيب اديني العناوين وقول لي اعمل ايه. فديته وانصرف. طلع على حسابنا معاه سياره هيذهب بيها وهيجيب بيها وهيفطر ويتغدى ويتعشى، مش كده؟ طلع على حسابها كده. فقلت: والله ايه؟ بعد ما رجع قلت لعمليه هتكلف 200 جنيه. فلما رجع قلت له: اتفضل 200 جنيه. ببساطة أقدر أقول لك المشوار اللي عمله يعتبر ثمن ال 200 جنيه، والثمن ال 200 جنيه ثمن المشوار، مش كده؟ كل من يوم صالح أن يكون ثمن الأرض. أدي الثمن. لكن لو أن أنا بعد ما جاء علاء قلت له: اتفضل خد دول. قال لي: إيه دول؟ قلت له: مفاتيح شقة على النيل ليك. علاء بقى يرن من عندي يقول: إيه؟ هاي؟ ما لازم تيجي شقة، ما انا اعتبر مديله ثمن. هو المشوار اللي عمله يصلح ان يكون ثمنا للشقة؟ يبقى كان المشوار ايه؟ سادة. ان لولا راح ما كنتش هديله شقة، مش كده؟ فاصبح هذا المشوار ايه؟ سببا وليس ايه؟ ثمنا ما ترددش عليا ويقول لي ما دافع ثمن ده في الثمن ثاني ثمن ده ايه يا ابني انت تاخد رخيص ثمن عدله في الشقه مش كده؟ خلاص؟ نسأل عملوك الذي تعمله هل هو ثمن للجنه ام سبب للجنه؟ ادي بقى اللي انا عايز اوصله لك. العمل انت بتعمله ثمن ولا سبب؟ لو قلت ثمن يبقى انت عملت زي زعلان لما الشقه ده تحقق ابدا ده عشر بعشار اللي في الجنه انت ما دفعتش عشر بعشار ثمنك. ولو عايز الثمن انت واخده قدامك سمع وبصر ونطق وهواء وميه وكل اللي انت عايز تقوله خلاص؟ فلما انا اقول بص للايه ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون فاهل التفسير حسموها كلمه وهم يفسرون الايه قالوا الباء للسببين يبقى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اي بسبب اعمالكم فنصت الايه على ان العمل سبب في دخول الجنه الحديث ينفي ان يكون العمل ثمنا للجنه فلا تعارض بينهما لان ما اثبتته الايه غير ما نفاه الحديث الايه اثبتت السبب والحديث ينفي الثمن اي شيء بقى عندك في دماغك في تعارض ظهر قدامك نجله لك واهل العلم تكفلوا بهذا مش ده الكلام اللي انا عندك العلم تكفلوا بهذا تمام اذا هناك تعارض حقيقي انا لا يمكن ان اجمع بين النصين وهناك تعارض ها ظاهري ظاهري يعني يظهر لي انه تعارض لكنه في الحقيقه ليس تعارضا فالشرط علشان اقول هذا الحكم اللي ثاني خطوه بعملها خطوه بعملها انه لو امكن ان اوفق بين النصين لا اقول بالنسخ الا اذا جاء نص يقول هناك نسخ تعبير واضح لكن ما فيش نص يقول لي في نسخ وده كلام هنقوله خلاص يبقى ما امكن التوفيق بين النصين يبقى ما الجاش الى النسخ بل لابد ان اوفق بينهما ولذلك اهل الاصول يقولون العمل بالنصين اولى من رفع احدهما خلاص كده على طول ما يمكن العمل بالاثنين مش كده يبقى افضل واكثر تمام يبقى اذا عشان نقول هناك نسخ يبقى الشرط الرابع من شروط النسخ وجود التعارض الايه؟ الحقيقي. وصلت؟ وجود التعارض الايه؟ الحقيقي. خلاص؟ لما اجي بقى بعد هذا اتكلم عن انواع النسخ. انواع طبعا انا عايز نكتب بقى المثال الاول قبل ما انتقل الى انواع النسخ هنشكل الكتابه. كتبت بقى كتبت وراء أربعة إيه؟ أن يكون بين النصين تعارض أن يكون بين النصين تعارض حقيقي حقيقي بحيث لا يمكن أن نجمع بين النصين إذ أن هناك كثيرا من النصوص يبدو أن بينها تعارضا في الظاهر وفي حقيقة الأمر من الممكن الجمع بين النصين والعمل بهما معا ومن هنا قال أهل الأصول العمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما أولى من العمل بأحدهما طبعا عايز كتب المثال اللي احنا قلنا ده سيبه قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله وكيف زال التعارض الظاهري بين هذين النصين
Yeah.
أهل العلم يتكلموا عن أنواع النسخ باعتبار شدة الحكم وخفته. تقول أقسام النسخ باعتبار شدة الحكم وخفته. اكتب أنواع النسخ. أقسام وأنواع أي بأنواع النسخ باعتبار شدة الحكم وخفته. طبعا احنا اتفقنا ان النسخ يكون فين سياق في الاحكام. يوم ما يحصل يا ترى الحكم اللي بينسخ بيكون اشد ولا اخف؟ مش انت هتنتقل من الحكم الى حكم اخر كده، من حكم الى حكم اخر. هل هناك قاعدة بتنزل ان الحكم اللي هينسخ لازم يكون اشد، او تنزل ان الحكم اللي هينسخ يكون اخف، او بتنزل ان يكون الحكمين في درجة واحدة؟ يبقى انا عندي كم صورة؟ ثلاثة. يبقى الصورة الاولانية ان يكون الحكم المنسوخ اخف، دي صورة. ممكن يكون اشد، ممكن يكون مساوي. هل في قاعدة في الجن لحاجة في الثلاثة دول؟ لا لا. فمن هنا قسم أهل العلم النسخ باعتبار باعتبار الحكم الأشد والأقل، لأن قد ينسخ الحكم إلى حكم أخر. ربنا خفف خلاص. قد ينسخ الحكم إلى حكم أشد، قد ينسخ الحكم إلى حكم مساوي. يعني بص لو بصيت الاثنين تقول ايهما اشد وايهما اخف. خلاص. بالمثال يتضح المقام. لما جه ربنا سبحانه وتعالى في قضيه الزنا في سوره النساء قال واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان الحكم في الزانية والزاني بدون تفصيل كده. أي زانية أي زاني، الحبس في البيت حتى الموت. ولذلك الآية الأخيرة حتى يتوفاهن الموت أو إيه؟ أو يجعل الله لهن إيه؟ سبيل. فلما تيجي آية سورة النور تقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب أنا لما أجي أقول لك تعالى حضرتك تتحبس حتى الموت ولا تجلد 100 جلدة تقول لي إيه؟ جلد؟ تجلد؟ يبقى أيهما أخف؟ آية النساء ولا الموت؟ يبقى الحكم الأساسي هو اللي كان موجود او اللي وجد اولا، والحكم الاخف هو الذي نسخ الامر اليه. نسخ الامر ايه اليه. في قضية الصيام في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كان بنص هذه الآية المسلم كما كتب على الذين من قبلكم المسلم كان يأكل ويجامع مباشرة بعد الإفطار. فإن اعتزل الطعام واعتزل الجماع فلا يجوز له أن يعود إليهما حتى اليوم الثالث. كبيره بعد صلاه المغرب تعيد راس ازاي تسال ايه بعد صلاه المغرب تقول لك انا شلت زور وبعدين اصلي الصلاه ارجع الاول ما ينفعش ما ينفعش لمجرد ما اعتزلت الطعام لا يجوز لك العوده اليه مره اخرى يثبت النار مع امراض خلاص اعتزلتها لا يجوز لك العوده مره اخرى الى اليوم الثالث فنزل قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبشروا مش مدخل الخبر انا عشان الحمد من الفاجر ثم اتموا الصيام الى الليل ونزل قول الله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم يبقى انت انتقلت الى حكم فقط انت انتقلت الى حكم ايه الى حكم اخر يبقى باعتبار شديه الخفه رقم واحد يبقى النسخ يبقى انواع ثلاثه بنتقل من الحكم الاشد الى الحكم الايه الاخر ادي رقم واحد نكتب اول نوع النسخ الى الاخر النسخ الى الاخر كما حدث في حكم الزنا بين قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فإنها نسخت إلى أخف بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية وكذلك كما حدث في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وبين قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لما احنا انتقلنا إلى حكم ايه أخف إلى حكم أخف ننتقل إلى حكم مساوي نسق إلى حكم مساوي زي زي المسلمون أمروا أن يولوا وجههم إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة مثل فأول الأمر كيف بيت المقدس نسخ ذلك بقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر نسأل لما اتوجهت من بيت المقدس للكعبة أيهما أشد وأيهما أخف كده تقولي هل لو بصيت كده تيه الجامعة مع بصيت مش كده مش كده يبقى ده الانتقال إلى حكم إيه إلى حكم المسألة خلاص يبقى رقم اثنين الانتقال أو النسخ إلى حكم المساوي كما حدث في تحويل القبلة كما حدث في تحويل القبلة خلاص بقى تعرف الآيات يعني كلك أشد بسم الله ما شاء الله أنا قريب أو هتعلم منك خلاص النسخ إلى حب أشد بقى النسخ إلى حب أشد النسخ إلى حب أشد زي أما جه ربنا سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهم. خلاص اشرب ويلعب بس خليك عارف، مش هقول لك حرام، بس المحصلة ان الإثم أكبر من النفع. طيب كان الأريح للناس ايه؟ وما زال الأريح للناس ايه؟ الأريح للناس دايما انت تحلل من اي طيب
تلعب
ايه ده الأريح للناس. لذلك دايما اقول كده اطلاق العنان مما يريح الناس، الناس تضيق زرعا بفعل ولا تفعل. ولذلك ده في مقالاته وسجلاته ام المؤمنين عائشه في حديث صحيح البخاري قالت ان اول ما نزل من الوحي نزل ما فيه ذكر الجنه والنار. شوف وده كان من جمال تعامل الخالق مع المخلوق، انه يحببك في الجنه ويخوفك من النار، ثم لما حبيت الجنه تريد ان تفعل ما يدخلك الجنه، خفت من النار تريد ان تجتنب كل ما يباعدك عن النار. فتقول حتى اذا ساب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل اول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا. وهي النفوس البشرية كده مش عايزة. ولذلك قلت لإخوانكم المسيلمة الكذاب لما عمت فتنته كانت شديدة، فتنة شديدة، وافتتن به آلاف الناس. ليه؟ واحد منهم بيقول بعد أن تاب وعاد إلى الله، وذكر هذا ابن جرير الطبري في تاريخه، بيذكر أن هذا الرجل أقسم بالله أنه ما تبع مسيلمة تصديقا له، يقول والله ما تبعته مصدقا له، فقد كنت أعلم أنه كذاب أشر، ولكنني وجدت عنده راحتي. فأنا أقول له الخمر، أقول له أنت عايز حلال، شبع حلال، فولد عنده إيه؟ رحت وزي ما بتلاقي في أتباع مشايخ كتير ساكت، إنه بيلاقي عنده إيه؟ يقول لك لا 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 إحنا خلينا مع فلان، يقول لك يا عم ده بيريح كده وحلو كده وخدمي يا صاع. لكن حوصت لعبد الله يقعد يقول لي لا حرام يا ما تتوجعش يا عم خلاص. فهي هي طبيعه الناس كده، اللي دايما عايز البحبوح. فكان في فرق تحليل الخمر والميسر بحبوح للناس، اليس كذلك؟ ان في ناس عايزاه، في ناس عايزاه. فلما يجي القول سبحانه وتعالى بقى انما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى انتقلنا إلى حكم أشد. خلاص انتقلنا إلى حكم إيه؟ أشد. تذهب إلى القرآن الكريم، المسلمين اليهود اللي أهل الكفر عمالين يعملوا معاه مش عارف إيه القرآن ولا مش كذلك. اعفو واصفح، اعفو واصفح، خلاص؟ بعد كده لا، وقاتلوا في سبيل الله الذين ايه؟ يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم، دي أول آلة الكتاب الصحفيين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لإيه؟ قدير يا القتل. طيب لما يجي القرآن يقول لي ما تقاتلش ويقول لي الله حسب الله ونعم الوكيل وحلو كده زي ما بيعملوا دلوقتي. ما هو لاقيين في ده راح عليها يوجع دماغه ويضرب ويحارب وبتاع عشان ايه؟ فجاي يقول له لا قاتل، ولذلك هو الامن يكرهني ويكرهك عشان انت بتقول له ايه؟ ها؟ دعاء يقول لك دعاء الحرب عشان ده الليل ان النفس تفرتن الى هذا، نموت بقى ونرمل عيالنا ونقعد مش عارف ايه وايه، ولذلك هو ربنا قال حقيقه في القران كده الكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فلما يجي القران ينقلك من اعف واصفح الى الامر بالقتال والاذن بالقتال في سبيل الله، يبقى نقلت الى حكم ما تقدرش تقول لا ده حد لا اشد ما فيش شك، لان بنص القران وهو كره لكم. خلاص وهو كره لكم، يبقى ده الانتقال الى حكم او النسخ الى حكم ايه؟ الى حكم اشد. يبقى رقم ثلاثه النسخ إلى حكم أشد. وذلك كما كان في شأن الخمر والميسر وكما كان في شأن القتال في سبيل الله، فبعد أن كان الله سبحانه وتعالى يأمر بالعفو والصفح أمر بالقتال كما جاء في سورة الحج، وهي أول آية عرفين فضيل القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فارجع لها بقى. خلاص، فما في شك أن هذا انتقالا إلى حكم أشد، بدليل أن ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ده أقسام الناس باعتبار الأخف والإيه والأشد. تيجي تتكلم بقى على أنواع النسخ باعتبار الحكم والتلاوة. اكتب بقى العنوان ده، أقسام النسخ باعتبار الحكم والتلاوة. الحكم والتلاوة يعني ايه؟ بصلي يعني هتفهم آية نسخت، نسخ الحكم بيها حكم صح منسوخ وبقي التلاوة وليس تتلى في القرآن الكريم، مع انه لا يعمل بها ولو عملت بها لكنت من الفاسقين. شوف انا بقول لك ايه بقى، هتعصي الله. فقد تبقى الايه في القران الكريم، ولذلك كان احمد بن حنبل لما وقف مع رجل كان يحدث الناس ويفتيهم قال اتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال اذا فقد ضللت واضل، لان النتيجه اللي ممكن يروح ده بحكم منسوخ وملزم الناس به، مش كده ولا ايه؟ ولذلك كان من شروط الفقيه وشروط المفسر معرفة الناسخ والمنسوخ. إذا هناك آية قد تبقى تلاوة مع أنها قد نسخت حكم، خلاص؟ وهناك آية تنسخ تلاوة وتبقى حكما، وهناك آية تنسخ تلاوة وحكما. يبقى عندي كم صورة؟ خلاص؟ يبقى عندي كم صورة؟ يبقى عندي اتناسخ الحكم والتلاوة مع بعض، ادي واحد. اتناسخ الحكم وتبقى التلاوة، ادي اثنين. اتناسخت التلاوة ويبقى الحكم، ثلاثة. وهنا هتصاب شغل مش هنعمله. نمرة مزيطين بقى، قال لك الله، يعني انتوا عندكم آية نسخ العمل به ومع ذلك بقيت الاصل، ليه؟ طب ما دام اتنسخ العمل به هي قاعده ليه؟ يقول لك والاعجب من ده ان انت تيجي تقول لي الحكم موجود كان في ايه، الايه اتنسخت تلاوه وحكمها باقي. طب ما دام حكمها باقي هي ما قعدتش ليه؟ خلاص؟ وده اللي هيكون موضوع محاضرتنا القادمه ان شاء الله تعالى، وارجو ان احنا نلقي بلد لما قيل اليوم، وأرجو إن محدش يوقفني لأني مستعجل. تمام؟ بارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله وقد. هضربك.